يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأخذنا بعض الأحكام إلى آخره الآية، وأخذنا بعض الأحكام، وبقي المقطع الأخير من الآية وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا مقطع الأول اللي راح نتناوله. اثنين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. هنا في هذه يعني المقاطع من الآية المباركة توجد مجموعة من الأحكام. المقطع الأول وهو: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. تتكلم الآية هنا طبعا كما قلنا عن الطلاق، وهذا المقطع يتكلم بعد مو عن الطلاق البائن، عن الطلاق شنو الرجعي، باعتبار في الطلاق الرجعي وفي هذا القسم من الطلاق أنه يجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته، صحيح؟ وهذا حق ثابت من الله تعالى للزوج على زوجته، فليس لها أن تتمنع شنو عن رجوعها إلى زوجها، لأنها بمنزلة الزوجة بل هي زوجة، صحيح؟ إذن هذا رقم واحد. ولكن ينبغي أن تكون النية للزوج إذا أراد أن يعود إلى زوجته ليس بنية الأضرار، ليس بنية الانتقام، ليس بنية الماكر، وإنما تكون الإرادة هي بإرادة شنو ونية وقصد الإصلاح والمعاشرة وتجاوز المشاكل الفائتة. واضح إن شاء الله تعالى. فيكون هذا لما ترجع أيها الزوج إلى زوجتك لا تكون بنفسك فد يعني سريرة خبيثة أنك تريد تنتقم، تريد شنو تدخل عليها النكد. لذلك تناولنا قبل يعني درسين أو أكثر: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. حرام يعني هذا الاعتداء، إدخال الضرر على المرأة، خب حرام من المحرمات. واضح إن شاء الله. وبينا هناك تذكرون أنه إذا واحد أراد أن يرجع إلى زوجته بهذه النية الخبيثة فهل الرجوع صحيح أو ليس بصحيح؟ قلنا نعم. هناك قلنا طرحنا هذا السؤال إذا تذكرون، قلنا أنه أكو الله تعالى يهدد بالانتقام منه، وبالتالي إذا نقول الحرمة تكليفية وأكو وضعية. التكليفية خب يحرم عليه أن يرجع ويؤذيها، ولكن الوضعية الرجوع يقع، ولكن يقع بدليل شنو؟ إذا تذكرون كانت الآية قبلها ذكرت في نهايتها أنه الآية ذيش ذكرت في نهايتها أن الله تعالى يشوف ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. تذكرون: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قلنا هذا الظلم لا يتحقق إلا بكون الرجوع بهذه النية صحيحا، فمع صحته وأنه جاري راح يظلم نفسه. إذن النية هنا يعني انبغاء وتوجيه تكليفي وليس بحرمة وضعية، يعني إما صار يعني وبعبارة أخرى الرجوع إلى الزوجة سوف يكون إما أو إما بنية الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، قب هاي نور على نور هو هذا اللي يريده، ومرة أخرى لا بنية الإفساد والإضرار نقول هذا أكو حرمة تكليفية ولكن الرجوع يقع. الرجوع شنو؟ يقع كحكم وضعي. واضح إن شاء الله. هذا المقطع الأول وما يتعلق به. ثم قالت الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هو شنو للنساء؟ شوف هاي يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني أكو فد شيء على النساء وإلهن مثل هذا اللي عليهن. للرجل طبعا قلنا في للرجل كما أن للرجل حق الرجوع وبالتالي في العدة وحق الاستمتاع هذا حق ثابت للرجل عليه من على المرأة. في قبال ذلك أكو حقوق ثابتة للمرأة من على الرجل، كما أنك أيها الرجل تريد أن ترجع وتستمتع بزوجتك وهي حلال من الله جل وعلا لك، كذلك يجب عليك أن توفر حقوق واجبة عليك للزوجة. من هذه الحقوق المسكن، من هذه الحقوق النفقة وما يليق شنو بحالها، وبالتالي الحقوق ثابتة من الطرفين، من الله جل وعلا جعل حقوق للزوج على زوجته، كذلك جعل حقوق للزوجة على زوجها. واضح إن شاء الله. ولكن النكتة بالآية، تقول الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا أمرين، أول شيء هاي المثلية ماذا يقصدون بها؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، شنو هاي المثلية؟ الجواب هنا ليست المثلية الشخصية، يعني كما أنه للمرأة على الرجل النفقة والسكن، إذا للرجل على المرأة شنو هم لازم نقول؟ النفقة والسكن. مو هذا مثل هذا نقصد منها المثلية الشخصية، كما أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، يجب على الزوج أن يوفر السكن لزوجته، ونقول هذا مقدمة أولى. اثنين، وللزوج على زوجته نفس الشيء، إذن الزوجة يجب أن تنفق وتوفر السكن. لا لا، ما نريد المثلية الجزئية، وما نريد المقابلة يعني بالانطباق التام بينهما، لا، وإنما هنا المثلية بمعنى بمثلية جنس الحقوق، يسموها بمثلية شنو؟ جنس الحقوق، يعني لهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن، كما أن أكو حقوق للزوج على زوجته رقم واحد. هسه شنو الحقوق؟ يعني بغير مكان بينه، كذلك للزوجة على زوجها شنو؟ الحقوق. وبالتالي الحقوق متبادلة بين الطرفين، يوجد جنس حقوق، هذا رقم واحد. ولكن هنا أنواع من أنواع الحقوق المتعددة، وهناك أنواع أخرى من الحقوق بين الطرفين. واضح إن شاء الله تعالى. إذن المثلية المتقابلة ليست المثلية الجزئية، وإنما المثلية المتقابلة في الحقوق هي جنس الحقوق. فالله جل وعلا لم يظلم المرأة، وإنما جعل كذلك لها حقوق على زوجها. طبعا وهاي الحقوق ليش تغيرت؟ الحكمة اللي نفهمها يعني التكوين للزوجة، عليكم السلام مولانا، التكوين للزوجة والتكوين للرجل من الناحية البيولوجية، من الناحية الفيزيولوجية، الإنسان الذكر يختلف عن الأنثى. صبحكم الله بالخير مولانا. الإنسان الذكر يختلف عن من عن الأنثى، فهاي البنية التكوينية من الناحية النفسية، من الناحية البيولوجية، من الناحية الفيزيولوجية، الأعضاء مالته، التكوين البدني، التكوين العقلي، هذا الله سبحانه وتعالى راعى. الرجل قوي يستطيع شنو أن يعني يعارك عاديات الزمن، شوف خلى عليه الإنفاق، خلى عليه السكن، في قبال ذلك المرأة خلى عليها بعض الحقوق وهكذا. وبالتالي الحقوق التي جعلها الله تعالى للطرفين مثلية، ولكن شنو هنا حقوق تتناسب مع الرجل بما هو رجل، وهنا حقوق تتناسب مع المرأة بما هي مرأة. واضح إن شاء الله. نهاية الآية قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن شنو بالمعروف، يريد يشير إلى أن هذه الحقوق الثابتة للزوجة إنما يحكم بها شنو العرف، إنما يحكم بها العرف. العرف يقول يعني للزوجة السكن، للزوجة الطعام، ما تقدر تطلع، نقول هذا الحكم العرفي. زين إيش قد هذا الحكم العرفي أو المعروف؟ ماذا يحكم للزوجة من السكن والطعام؟ يقول ما يناسب حالها وما يحكم به العرف. وبالتالي الموضوع كما يقال هو موضوع عرفي وليس بموضوع شنو شرعي، وإنما نرجع إلى العرف فنفهم أن هذه المرأة قد تحتاج سكن، قد تحتاج طعام، قد تحتاج ملبس. العرف يحكم، هذا يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، وفي نفس المجتمع من فرد إلى فرد آخر، ومن امرأة إلى امرأة أخرى. مرة امرأة بسيطة في البيت في مكان في الريف، هاي لها فد مؤنة معينة ولها فد سكن معين. ومرة امرأة أهلها يعني حالتهم جيدة، هي فد مكانة اجتماعية إلها، فكل واحدة شنو بحسب المنطقة الزمان المكان إلى آخره. واضح إن شاء الله. فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال الثالث إن الطلاق إذا كان رجعيا فمن حق الزوج الرجوع إلى زوجته في مدة التربص اللي هي جيد قلنا 3 قروء ويعني 3 أطهار. نعم، ينبغي أن يكون الغرض من العود إرادة الصلاح والمعاشرة بالمعروف التي أشير إليه في آيات سابقة بمثل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم إن الآية الكريمة أشارت في ذيلها إلى أن الرجال كما لهم حق على النساء بالعودة في فترة العدة والاستمتاع فللنساء كذلك، فللنساء بدورهن حقوق أخرى على الرجال من قبيل حق النفقة والسكن وما شاكل ذلك، الملبس، مؤنة الدكتور وغيرها والواجبات الاجتماعية الأخرى أو كذا وما شاكل ذلك. وإذا كان للرجال حق خاص بهم من قبيل أنهم قوامون على النساء بلحاظ إدارة الأسرة، والرجال قوامون على النساء رح نجيها بعدين، فذلك لا ينافي المثلية في الحقوق من الجهة الأخرى، فإن أخذ المؤهلات التكوينية الخاصة بكل صنف بعين الاعتبار قضية ضرورية ينبغي مراعاتها في مقام تشريع الحقوق. تفضل مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. فإن أخذ المؤهلات التكوينية الخاصة بكل صنف بعين الاعتبار قضية ضرورية ينبغي مراعاتها في مقام تشريع الحقوق لكل واحد من الطرفين. صبحكم الله بالخير مولانا. ومن خلال هذا يتضح أنه ليس المراد من المثلية في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هاي المثلية، المثلية في شخص الحق يعني المقابلة الانطباقية الشخصية، بحيث لو كان للنساء حق النفقة على الرجال فللرجال حق النفقة على النساء أيضا. لا، مو هذا المراد، بل المراد المثلية في جنس الحق. واضح إن شاء الله. ثم إن الآية الكريمة لم تشر إلى الحقوق الثابتة للنساء وتمييزها عن الحقوق الثابتة للرجال، بل أحالت القضية على ما هو المتعارف والمتداول. واضح إن شاء الله. المهم آخر شيء يشير إن نكتة الشيخ المصنف الأستاذ حفظ الله يقول هذه الآية كلش مهمة في مسألة الآن، يعني ما يدعيه الغرب من حرية المرأة، حقوق المرأة، ظلم المرأة، كيف أن الرجل تفضلونه على المرأة. نقول لا، الآية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبالتالي الله جل وعلا كما أنه ثبت حقوق للزوج على زوجته فكذلك قد ثبت حقوق للزوج على زوجها، بل الإسلام جاء ليصون المرأة كدرة كريمة في وسط هذا المجتمع ويوفر لها من الحقوق ما هو يلائم وضعها، وبالتالي المرأة عزيزة كريمة معززة مكرمة، يجب أن يأتيها الرزق مالتها، يجب أن يكسوها، يجب أن يوفر لها السكن الصالح، يجب أن يعطيها ما يناسب حالتها الاجتماعية والأمور الاجتماعية، وبالتالي هذا كله تكريم. لو مو تكريم للمرأة، تكريم، نعم، القوامية التي تأتي إن شاء الله تعالى في دروس المقبلة والرجال قوامون على النساء، هي القوامية إنما هي شنو، مو امتياز للرجل على الزوجة، امتياز ويعني امتياز إقهار إذا صح التعبير لقهر المرأة، لا، وإنما ما يناسب قلنا الحالة التكوينية أن هاي القوامية راح تكون، بل بالعكس الرجل يتحمل أصر هذه القوامية بما في ذلك الإنفاق وبما في ذلك الأمور الأخرى. وبالتالي الذي نريد أن نصل إليه أن هذه الآية تثبت حقيقة مهمة، أن المرأة ليست بمستضعفة، والمرأة ليست بمستظلمة، والمرأة ليست بمقهورة، وإنما الله جل وعلا بحسب تركيبها البيولوجي قلنا والفيزيولوجي والتكويني والبدني والعقلي والنفسي هي لها ظروف معينة يعني من ناحية التشريع وأعطاها حقوق، وكذلك الرجل بحسب حاله أعطى حقوق شنو أخرى. لذلك قال ومما يجدر الالتفات إليه أننا لو أردنا أن نبين وجهة نظر القرآن الكريم تجاه الرجل والمرأة في مسألة الحقوق، فالفقرة المذكورة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أوضح ما يمكن تقديمه في هذا المجال. فللنساء حقوقهن المتعارفة على الرجال وللرجال حقوقهم المتعارفة على النساء. يعني نريد نشير إلى مسألة مهمة، أنه هذا اللي دنطي حقوقه هنا وهنا مو بس إحنا دناخذ بي يعني مسألة التشريع اللي خلينا نسميه في عالم الثبوت، لا، إنما ملاحظ الجنبات الإثباتية، ملاحظ العالم اللي تعيش به المرأة، ملاحظ به العرف بالمعروف. العرف يقول المرأة، طب ما تمسك المرأة فأس وكرك بتعبيرنا وتبدأ تشتغل بنص، لا، المرأة كائن لطيف، هذه يلائمها العاطفة والتربية، والرجل يعني بتكوينه قوي يلائمه القوة، وكما قلنا يعني معركة الدهر والزمن وعادياته، فكل واحد الله جل وعلا أعطاه ما يلائمه. وتأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى تكمل البحث تحت عنوان قيمومة الرجال على النساء. جيد، هذا ما يعني يمكن أن نذكره في ختام المقطع الأخير من الآية السابقة التي أخذناها في الدرس الماضي. ندخل إلى آية جديدة إن شاء الله تحت عنوان عدة الحامل والتي لا تحيض. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جيد، سابقا تعرضنا لمسألة الحيض ومدة الحيض بالنسبة للمرأة التي تحيض. المرأة تقسم إلى قسمين: مرأة تحيض بحيض طبيعي، سواء كانت العادة مالتها عادة وقتية عددية، وقتية عددية، المهم منتظمة، شنو منتظمة وليست شنو بمضطربة لما يسموها، صحيح؟ هنا قلنا هذه المرأة التي عادتها، المرأة التي عادتها منتظمة وليست بمضطربة، فعدة الطلاق، كنا نتكلم عن عدة الطلاق فيها، هي ثلاثة قروء، صحيح؟ ثلاثة قروء، ثم جاء الخلاف وقلنا المراد من القروء هي ثلاثة أطهار، صحيح؟ هنا يريد يتعرض النوب إلى نوع آخر من العدد، وهي المرأة التي ليست بمستقيمة الحيض. مرأة شنو ليست بمستقيمة الحيض؟ يعني الحالة غير الطبيعية للمرأة في مسألة الحيض. وهي تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأخير اللي هو السهل عندنا، وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن شنو حملهن. إذن العدة هاي خلنا نخلص منها على ود مندوخ بها. الحامل عندما تطلق فعدتها بعد مو ثلاثة شنو أقراء، لا، وإنما عدتها بمجرد أن تضع شنو الإبن ها أو الولد، هذا شنو راح تخرج من العدة. ذا قال وأولات الأحمال يعني النساء الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذا حكم عدة المرأة الحامل وضع الحمل، هذه واضحة إن شاء الله، هاي ما بها. بقى منو اللي مو حامل، هاي رقم واحد، والتي ليست بمنتظمة الحيض، وإنما راح تدخل شنو عندنا عنوانين. الأول ما تعرف باليائس، شنو اليائس، هذا رقم واحد، والثانية الصغيرة التي لم شنو تصل إلى وقت الحيض. ذني إلهن أحكام غير الحكم مال أولات الأحمال، خلصنا منه، وغير الحكم مال مستقيمة الحيض. هاي الآية تقرر هذين الفردين أو هاتين الحصتين، واضح إن شاء الله. جيد، ماذا قالت الآية؟ قالت واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. تبدي الآية شو تقول؟ تقول النساء المضطربات اللي أو خلينا نقول غير طبيعيات بالحيض، مثل من؟ أولا اليائس، هذه اليائس عند الريبة، فالعدة المقررة عليها كم شهر؟ ثلاثة أشهر، واضح إن شاء الله تعالى. وفي قباله قال واللائي لم يحضنه، واللائي شنو؟ لم يحضنه. طبعا هذا مبتدأ، الخبر مالته وين؟ يعني تقديره واللائي لم يحضنه إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. بس بعد ماكو داعي للتكرار، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هذا موضوع حكم بالشرط إن ارتبتم، هذا شرط، فعدتهن ثلاثة أشهر. الموضوع الثاني شنو؟ واللائي لم يحضن، فصار كم موضوع؟ اثنين، والحكم واحد. الثاني مقدر، يعني راح يصير واللائي لم يحضن هم شنو؟ فعدتهن ثلاثة أشهر. فمثل ما اليائس عدتها ثلاثة أشهر التي شنو؟ الطفلة أو الكذا أو التي لم تبلغ الحيض، فعدتها كذلك شنو؟ ثلاثة أشهر. ولكن مو ثلاثة أشهر وهذا ماشي، لا لا، ثلاثة أشهر وبشرط شنو؟ إن ارتبتم، إن ارتبتم. هذا القيد اللي سوى مشكلة اللي ذكره صاحب الحدائق عند السيد المرتضى، وسراح تشوفون صار عندنا في المقام شنو؟ يوجد في المقام رأيان وقولان. القول الأول يقول هذا اليائس أو التي لم تبلغ الحيض، هذه بيها احتمالين. شنو بيها احتمالين؟ الاحتمال الأول قطعا هي يائس، قطعا شنو هي يائس. والاحتمال الثاني قطعا هي لم تبلغ الحيض. فالموضوع مجرد واضح، فالفقهاء يقولون هذه إذا طلقت. طبعا تدرون هنا المسألة بعد التي لم تبلغ الحيض، يعني لم تبلغ الحلم، يعني لم تبلغ غير موافق، طبعا يحرم الدخول بها، صحيح. فمن جهة أخرى غير المدخول بها راح تجينا شنو؟ لا عدته عليها. هذا واضح إن شاء الله المسألة. بس احنا ما نتكلم غير مدخول، لا نقول هاي لم تبلغ الحيض وتزوج بها ثم طلقت، يائس عمرها 60-70 تزوج بها ثم طلق، نقول قطعا. قالوا نعم الموضوع محروز قطعا، اليأس محروز ومحرز، ولم تحظ أنه ولم تبلغ شنو عمرها 5 سنوات هذا هم محرز، نقول هاي شنو بعد عدتها شنو؟ لا عدة عليها. عدتها شنو؟ لا عدة على، ماكو عدة. بعد هاي شنو يقول هنا ثلاثة أشهر؟ يصير التوجيه هنا يقولون أن هنا في مسألة الشك وال ارتياب، في مسألة شنو الشك والارتياب. الأولى المرأة لما دا يقول ألا يئسن من المحيض ما يقصد شنو بالمطابقية، لا، وإنما يقصد معنى آخر وهو ألا يئسن، ألا قربنا من اليأس، ألا قربنا من اليأس، يعني مو يأست وقطعنا بيأسها، لا لا، اقتربت من من؟ من اليأس، أو اقتربت من البلوغ والحيض، صار مسألة ارتياب عندي، هاي يائس لو مو يائس، هذه بالغة أو ليست بي بالغة، فأكو ارتياب لو ماكو ارتياب؟ أكو ارتياب، واضح. إذا صار عندي حصتين، مرة أنا أقطع باليأس، أقطع بالبلوغ، خب هذا واضح، أقطع بعدم البلوغ، هذا واضح، كل شيء بحكمه. لا، مرة يصير عندي ارتياب، إن ارتبتم. عند الارتياب هذا القيد يريد يقول لك عند ارتيابها هي يائس أو ليست بيائس، ها، فالعدة مالتها كم شهر؟ 3 أشهر. أو حاضت أو لا تحيض، بلغت أو لم تبلغ، كذلك العدة مالتها ايش قد راح تصير شنو؟ 3 أشهر. واضح إن شاء الله. إذن هذا قيد أول تفسير، قيد إن ارتبتم، يعني عند الشك بأن فعلية اليأس متحققة أو ليست بمتحققة، واضح إن شاء الله، أو فعلية البلوغ متحققة شنو أو لم أو ليست بمتحققة. بعبارة أخرى أنه إذا أنا شكيت هذا الدم مال اليائس انقطع بالفعل، يعني خلينا نقول الدم انقطع ولكن أشك هذا انقطع، عفوا الدم انقطع ولكن أشك هذا الدم المنقطع بسبب اليأس أو بسبب عارض آخر، يعني أنا ما أدري هسه أكو دم منقطع، هاي يائس يعني وهذا انقطاع الدم لليأس وقطعية اليأس، لا أكو سبب عرض آخر. وكذلك هاي التي لم تحظ لحد الآن صار عمرها مثلا 8 سنوات أكثر 9 أو ما أعرف عمرها واشوف شنو بعدي ما حاضت، اقول هذا عدم الحيض، عدم وجود الدم، ما ادري بيها وما هذا بسبب شنو، لانها لم تبلغ بعده، لو اكو عارض شنو خارجي، فاكو ارتياب لو ماكو ارتياب، نعم اكو شك لو ماكو شك، نعم. يقول هذا اللي تشك بها هاي ان ارتبتم، هاي العده مالتها كم شهر؟ 3 اشهر. واضح هذا؟ اذا قيد ان ارتبتم يعني ان ارتبتم في موضوعها، ان ارتبتم في يأسها، ان ارتبتم في بلوغها، ان ارتبتم ان الحاله طبيعيه او ليست بطبيعيه، انه المانع خارجي او ليس بخارجي، عند الشك فالعده هي 3 اشهر. واضح هذا؟ هاي مهم جدا هسه. اذا صار عندنا حكمين، حكم قطع يأس، حكم قطع لم تحض، خوف ذني احكام قلناها هناك. ومره لا، هنا لما قال واللائي يأسن من المحيض وقال واللائي لم يحضن، هنا يريد يقول شنو؟ اللائي يأسن من المحيض يعني اقتربنا من اليأس، واللائي لم يحضن تلحق به، ذني اثنينات في مسألة الارتياب العدة 3 اشهر. هذا واضح ان شاء الله تعالى. هذا شنو؟ تفسير من تفسيرات القيد الاحترازي. تدرون الأصل في القيود مو توضيحية وإنما قيود شنو؟ احترازية. فهنا أريد نفسر ليش الله تعالى قال إن ارتبتم، هذا تفسير رقم واحد. الثاني أنه إن ارتبتم توجيه آخر، أن المرأة إذا ادعت المرأة اليأس، ادعت جت مرأة وشنو قالت؟ أنا يائس، وإحنا شكينا، هذا يعني المرأة قالت يائس، هل هي صدق واقع أن يائس أو شنو؟ ليست بي يائس. وكذلك لو جاءت يعني امرأة وزوجة وقالت أنا شنو يعني لم أبلغ وأنا أشك شنو بالغة أو ليست شنو بي بالغة، ممكن أن يكون في التوجيه آخر للارتياب، هذا المشكوك في كذلك في قطعية يأسها، المشكوك في قطعية حيضها، هم شنو الحكم مالته كم شهر؟ 3 أشهر. واضح هذا إن شاء الله. إذن القيد احترازي وهو إن ارتبتم، ويوجد فيها توجيهان، التوجيه الأول الذي ذكرناه عند الشك، والتوجيه الثاني لا، الشك في قول نفس المرأة، هذا بخلاف ما سوف يوجهه السيد المرتضى ويذكره صاحب الحداق، سوف نأتي إليه إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا. أشارت الآية السابقة إلى عدة المطلقة وأنها 3 شنو وأنها 3 أقراء، وهي ناظرة إلى من تحيض ولا تشمل من لا تحيض، هذه الآية السابقة، وهي ولا تشمل من لا تحيض، إما لكونها حاملا أو يائسا أو لم تبلغ سن المحيض. وجاءت هذه الآية لتبين عدة هذه يعني عدة هذا القسم الآخر. وقيل في شأن النزول أن البعض سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما جاء في الصافي عن سبب عدم ذكر عدد بعض النساء كأولات الأحمال واليائسات واللواتي لم يبلغن سن المحيض، فنزلت الآية الكريمة. هذا يذكر صاحب الصافي في تفسير القرآن. والمستفاد منها من هذه الآية المباركة أن عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، وعدة اللاتي لم تبلغ سن الحيض 3 أشهر بشرط الارتياب في كليهما، هذا الشرط مهم جدا. وأما الحامل فعدتها شنو؟ وضع الحمل، هذا ما به خلاف. ومن هنا يتضح أن قوله تعالى واللائي لم يحضن مبتدأ قد حذف خبره لدلالة ما تقدم عليه والتقدير، واللائي لم يحضن هذا المبتدأ، الخبر عدتهن 3 أشهر إن ارتبتم هذا المحذوف. واتضح أيضا أن المراد من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم المرأة التي قاربت سن اليأس، مو صارت فعلية اليأس وانقطع دمها بالفعل، ولكن شك أن ذلك الانقطاع هل هو لبلوغ سن اليأس أو لعارض آخر خاص. وهكذا أن المقصود من قوله تعالى واللائي لم يحضن إن من لم تحض مع الارتياب، في أن عدم الحيض لعارض أو لعدم بلوغ سن الحيض يلزمها الاعتداد ب3 أشهر، هكذا يفسر الارتياب. وقد يفسر بتوجيه ثاني بما إذا ادعت المرأة اليأس وشك في يأسها واقعا، أو ادعت عدم البلوغ وشك في بلوغها واقعا، فإنه يجب في مثل ذلك الاعتداد عليها بثلاثة أشهر، لأن هنا متهمة المرأة. قد تقول أنا شنو يائس، حتى شنو تخلص من من؟ من العدة مالتها، إذ اليائس لا عدة عليها. وقد تكون شنو أنا مبالغة، ها؟ وإحنا نشك بها على مشان نقول لا عدة عليه وتروح تتزوج غيرها في العدة مالتها ثلاثة أشهر. هذا يقول هذا، والمنسوب إلى السيد المرتضى وجوب العدة. هنا صاحب الحدائق بجزء 25 433 يذكر السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ذهب لا مو إلى هاي المسألة، فسر الآية بتفسير آخر ووصل إلى نتيجة أن العدة واجبة على اليائسة بما هي يائسة، يعني فعلية اليائسة، والعدة ثابتة على الصغيرة فعلين، هاي اللي هي ثلاثة أشهر. يعني أقول الآية في مقام ذكري أن اليائسة فعلين عدتها ثلاثة أشهر، وأن الصغيرة فعلين عدتها ثلاثة أشهر بيانه. قال هذا قيد إن ارتبتم، مو مثل ما فسرتوا قلتوا، لا لا، هذا إن ارتبتم معناها إن جهلتم الحكم. إذا أنتم تجهلون الحكم إحنا راح نذكر لكم يا، وكأن الآية تريد تقول يا أيها المؤمنون تدرون لو ما تدرون الحكم، يا ما ندري الحكم، ها أنتم في ارتياب، أنتم في جهل. إيه نعم، إذا الحكم مال الأولى ثلاثة أشهر، والحكم مال الثاني شنو؟ ثلاثة أشهر. وبالتالي فسر إن ارتبتم بيا معنى إن جهلتم الحكم، إن جهلتم شنو؟ الحكم. واضح إن شاء الله. وبالتالي إحنا فسرنا قبل شوي لا، عند الشك الارتياب، عند الشك، ولكن شنو بمعنى الشك؟ الشك في فعلية اليأس، الشك في فعلية البلوغ، الشك في قول المرأة بلغت أو لم تبلغ، يأست أو لم تيأس. ففسرنا إن ارتبتم الشك، وخلينا الموضوع مالته شنو؟ يأست أو لم تيأس، بلغت أو لم تبلغ. المرتضى يقول لا لا، الآية واضحة، قال واللائي يأسن من المحيض، فأكو فعلية، يعني مو اللائي اقتربنا من اليأس من المحيض، لا، وقال واللائي لم يحضن. وبالتالي هاي إن ارتبتم، هذا القيد أنا أفسره يعني إذا لم تعرفوا حكم الأولى ولم تعرفوا حكم الثانية، فحكم الأولى ثلاثة أشهر وحكم الثانية ثلاثة أشهر. واضح إن شاء الله التفسير، ما هذا يختلف بعد، راح يصير حكم اليائسة ثلاثة أشهر وحكم الصغيرة شنو؟ ثلاثة أشهر. بينما المشهور الآن لعله يقول لا اليائسة شنو؟ لا حكم عليها، وكذلك الصغيرة لا حكم عليها. إذن هذا تفسير قيد إن ارتبتم غير المعادلة. جوابه شنو جوابه؟ جوابه أول شيء أنه لو قال إن ارتبتم وأراد الجهل من الارتياب، هو يقول لو جهلتم أو لم، ولو لم تعلموا، إن لم تعلموا ليش استعمل إن ارتبتم؟ أنت تقول الارتياب شنو هو؟ عدم العلم، يعني الجهل. خب يستعمل الله جل وعلا إن لم تكونوا تعلموا فإن جهلتم ذلك، ليش استعمل إن ارتبتم؟ هذا رقم واحد. اثنين، أنت تقول معنى إن ارتبتم يعني إن لم تعلموا إذا كنتم جاهلين، نقول خب كل الأحكام هم ما يعرفوها، سواء بالنسبة للحائض يعني اليائسة، أولاة الحام، الصغيرة، كل ما نعرف إحنا الأحكام، وبالتالي لا خصوصية للتي لم لليائسة أو للصغيرة، ما خصوصية في المقام، هي كل الأحكام مجهولة لمو مجهولة، مجهولة يعني بتعبير آخر الأحكام العبادية أحكام اختراعية، خلينا نقول لو إمضائية، لا، أحكام منشئة من قبل الشارع أولا وبالذات. نعم في المعاملات لعله إذا صح التعبير يأتي الكلام أنه أكو هواي من المعاملات يأتي الشارع فيمضي هذه المعاملات بحسب شنو العفرة، ولكن العبادات إحنا كل شيء نعرف العبادات، العبادات توقيفية، فالعبادات لما كانت توقيفية فهي مجهولة لمو مجهولة، مجهولة. وهذه الجهالة لا تختص فقط باليائس والصغيرة، لأن الحامل لا ندري بها، وغير الأولى والثانية والثالثة ما ندري إحنا الأحكام، وبالتالي لا خصوصية لجهالة حكمي اليائسة والصغيرة، حتى يمكن تفسير الارتياب شنو؟ بالجهل وعدم العلم. واضح إن شاء الله؟ إذن تفسير المرتضى ليس بقريب، وإنما تفسير بعيد، ويرد عليه أولا وثانيا. أولا رح أعيد مرة أخرى، أنه إن ارتبتم ليش نقول إحنا إن جهلتم؟ قوي يقول يصرح به الله تعالى. اثنين، إذا تقول إن ارتبتم يعني إن جهلتم، خب نقول وين الخصوصية؟ وين أكو خصوصية بالمقام للجهالة؟ هو إحنا كل الأحكام نجهلها، وليس فقط حكم الأولى والثانية وهي اليائسة والصغيرة. وعليه سوف يتعين أن المراد من إن ارتبتم ما ذكرناه شنو؟ أولا يعني إن ارتبتم شنو؟ في واقعية حيضها، في واقعية يأسها إلى آخره. قال هذا يعني خذ هذا مفعول به. والمنسوب إلى السيد المرتضى، شنو المنسوب؟ وجوب العدة على اليائسة والصغيرة، وجوب العدة عدة بثلاثة أشهر. بتقريبي أن الآية الكريمة قد دلت على وجوب العدة عليهما، ولا يوجد ما يحول دون الأخذ بذلك. هي الآية المواضيع لما تذكر على نحو الحقيقة يعني الفعلية مالتن، سوى الشرط. الشرط شنو؟ إن ارتبتم فإنه لا يتلائم مع افتراض عدم بلوغ سن الحيض أو تجاوزه، ولكنه يمكن تفسيره بالجهل، أي أن عدتهن ثلاثة أشهر إن كنتم جاهلين وغير عالمين بمقدارها. وليس المقصود منه الارتياب في أنها يائسة أو لا، إذ فرض في الآية الكريمة اليأس من الحيض، وبتعبير آخر قد فرغ من الموضوع، مو إحنا نشكك بالموضوع، ومع الارتياب بالمعنى المذكور لا بأس أو لا يأس عفوا. هذا حاصل ما نسب إليه إلى السيد المرتضى. ويمكن أن يقال في مقام الجواب أنه لو كان المقصود ما ذكره قدس سره، فمن المناسب التعبير بالجهل دون الارتياب، على أن جميع الأحكام واردة في حالة الجهل بها، فلا وجه لتقييد خصوص الحكم المذكور بذلك، لا وجه لتقييد فقط اليائسة والصغيرة بمسألة الجهل، وكل جهل في جهل، هو شارع في مقام إنشاء وتعليم ورفع جهالة المكلفين. وعليه يتعين أن يكون المقصود من هذا القيد إن ارتبتم في تحقق اليأس لهن واقعا وعدمه فعدتهن كذا، ولازم ذلك طبعا راح يصير شرطية، والشرطية بها منطوق وبها شنو مفهوم كما تعلمون، يعني مفهوم الشرط حجة لو مو حجة؟ حجة عند مشهور الأصولين عدا صاحب الكفاية شوية. هيك تصير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم، أو هيك نسوي إن ارتبتم في عدة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن جت ثلاثة أشهر. هذا شنو القيد؟ شنو؟ وإن ارتبتم وإن لم ترتابوا، ها؟ فشنو؟ لا عدة عليهن. واضح إن شاء الله تعالى؟ راح نسوي منطوق ومفهوم. إذن الشرط ثلاثة أشهر مع الارتياب، مع عدم الارتياب لا توجد عدة اللي هي شنو ثلاثة أشهر. لذلك قال ولازم ذلك أنه مع عدم الارتياب بأن كان يجزم باليأس أو شنو يجزم بعدم البلوغ، فلا عدة عليهن لا بالأقراء ولا بمقدار ثلاثة أشهر. طبعا فيه دغدغة، يعني الآية دا تقول إن ارتبتم فعدة الأولى والثانية جيت ثلاثة أشهر، زين إن لم ترتابوا فعدة الأولى والثانية ليست بثلاثة أشهر. هاي ليست بثلاثة أشهر تحتمل احتمالين، ليست بثلاثة أشهر وإنما قد يكون شهرين، قد يكون شنو شهر واحد، يعني هاي ليست بثلاثة أشهر مرة ترتفع أصل العدة، سواء كانت ثلاثة أشهر أو شهرين أصلا ماكو شنو عدة. ولعل واحد يجي يقول لا احتمال شيخنا هنا صحيح منطق ومفهوم، بس المنطوق العدة على الأولى والثانية ثلاثة أشهر، والعدة شنو على غيرها مثلا ليست بثلاثة أشهر. أقول لك هاي ليست بثلاثة أشهر، إيش تقصد منها؟ يعني شهرين شهر لو ليست بثلاثة أشهر يعني ماكو عدة، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي يعني هم إحنا نقول يعني ومعنى عدم ثلاثة أشهر يعني بعد ماكو عدة لا بالإقراء ولا بالأشهر الثلاثة، هذا فيه تأمل. لذلك قال ولازم ذلك أن مع عدم الارتياب يعني أشيل القيد ها بأن كان يجزم باليأس فلا عدة عليهن لا بالأقراء ولا بمقدار ثلاثة أشهر. المهم والتعبير عنهن باللائي يئسن من المحيض وجيه. ليش وجيه؟ هذا هو أن مو يئسن من المحيض، هن اقتربن من اليأس من من المحيض، يعني مو الموضوع فعلي وواقعي، لا لا. والتعبير عنهن باللائي يئسن من المحيض وجيه. من الوجاهة شيخنا؟ قال باعتبار أنه أشرفنا على سن اليأس، واحتملنا ذلك واحتمل ذلك في حقا، يعني هذا بالمشارفة والأيلولة، بس راح يصير هنا استعمال حقيقي لو مجازي، ها يصير مجازي لما عاد نقول إحنا واللائي يأسنا من المحيض ونريد شنو هاي النتيجة. لا، اللائي اقتربنا، اللائي شارفنا، هاي المشارفة ماكو، المشارف والمشارف عليه، وراح يصير علاقة مجازية. وقد تقول هذا إشكال أخير بعد، وقد تقول شيخنا إذا تقول إن الارتياب بالمعنى اللي ذكرته لماذا قالت الآية إن ارتبتم ولم يقول ولم تقل الآية إن ارتبتن؟ واضح إن شاء الله. قالت الآية إن ارتبتم ولم تقل الآية إن ارتبتن. الجواب هذا الخطاب شنو؟ للأزواج. الخطاب وجيه شنو يكون؟ للأزواج، لأن الأزواج في عدة الطلاق إذا كانت رجعية والمرأة يشك يائس أو ليست شنو بيائس، هاي مو فترة مسموحة له بالرجوع لها. نعم، هاي أنا أشك هي يائس أو ليست بيائس، وبالتالي هاي الثلاث أشهر الأطهار، إحنا مو عفوا الثلاث أشهر العدة، هذه مدة جواز للرجوع لها بدون عقد جديد. فطبعا هذا يريد يقول إن ارتبتم، لأن الخطاب موجه شنو للأزواج، حتى شنو يعرفون حكمهم، يا بتر هاي اللي تشك بيأس لك إيش قدو ياها ثلاثة أشهر، أما شنو إذا كانت يائس فلا عدته عليها. بعد تبين لو ما تبين، تبين بعد مو تبقى بعدة رجعية. وبالتالي هذه التم مو تنة إذا صح التعبير، يعني إن ارتبتم مو إن ارتبتن، فإن الخطاب إلى الأزواج وهو جيهون، لأنهم طرف الخطاب الآخر الذين سوف في هذه الفترة إما يرجعوا إلى أزواجهن أزواجهم أو لا يرجعوا. لذلك قال وقد تقول لو كان المقصود من الارتياب هذا المعنى التي أنت ذكرته فالمناسب أن يعبر ب إن ارتبتن لا إن ارتبتم. الضمير يرجع للنساء ما يرجع للرجال. الجواب إن التعبير المذكور وجيه بعد أن كان ارتياب الرجال يؤثر على موقفهم، حيث لا يجوز لهم آنذاك الزواج بهن أثناء الأشهر الثلاثة، ويجوز لأزواجهن الأصليين الرجوع شنو إليهن. وبالتالي هذا خطاب المذكر يناسب الذكور، لأنهم طرفين، طرف أزواج يريدون يتزوجون بهن من جديد، خب كنت تنتهي العدة، وطرف أزواجهم الأصليين يجوز شنو أن يعودوا إليهن في عدتهن. وبالتالي التعبير إن ارتبتم مناسب في المقام، لا عدة على غير المدخول بها يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.